كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جيبو، الجزء الخامس عشر. يغطي هذا التسجيل الفصل الثامن بعنوان النجاح مسألة اختيار، من الصفحة 137 وحتى الصفحة 147. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة سارة نظام. الفصل الثامن، النجاح مسألة اختيار. كانت حديقة حياتي مليئة بالأعشاب الضارة، لكنني عثرت بعد ذلك على زهرة. إن النجاح مسألة اختيار، فأولئك الذين يشعرون بأنهم الأكثر نجاحاً ويشعرون بالسعادة قد اختاروا لأنفسهم أن يكونوا على هذا النحو. إننا نقدم على الاختيار بنظر إلى واقعنا، ونحن نختار توجهاتنا العقلية بناء على طبيعة هذا الواقع. كذلك فإننا نختار الطريقة التي نفسر بها المعلومات التي نتلقاها كل يوم كي نعزز أو نتحدى واقعنا. وكما أننا نختار أنشطتنا وسلوكياتنا، يمكننا أن نختار إما المشاركة في الأنشطة التي تأخذ بأيدينا إلى النجاح والإنجاز، وإما تلك الأنشطة التي تحول بيننا وبينه. يمكننا أن نقرر قضاء أوقاتنا بطريقة مثمرة أو نقرر قضاءها بطريقة غير مثمرة. وفي تفاعلاتنا مع الآخرين، يمكننا أن نختار سلوكيات من شأنها أن تجعل الآخرين ينجذبون إلينا، أو نختار سلوكيات تجعلهم ينفرون منا. إذن فالاختيار مفتوح أمامنا، وهو جزء لا يتجزأ من التفكير القائم على أساس السيطرة. والاختيارات توفر لنا بدائل، لكنها أيضا تضع أيدينا على حقيقة أنه لا بد من تقديم بعض التنازلات. يمكنك أن تحصل على أي شيء تريده، كل ما هنالك أنك لن تستطيع أن تحصل على كل ما تريد إذا كانت حاجاتك لا تنتهي. هذه فكرة مهمة، لأن الكثيرين منا يحكمون على أنفسهم بالفشل نتيجة لمقارنتها بالآخرين. وباستثناء القلة القليلة، فإن كل واحد منا تقريبا يستطيع أن يحقق أي شيء يريده إذا توفرت لديه العزيمة على أن يقدم بعض التنازلات ليحظى به. لنفرض مثلا أنك تريد أن تشتري طائرة وأن تتعلم الطيران بغض النظر عن الوظيفة التي تعمل حاليا بها. قد تقدم بعض التنازلات كي تتمكن في النهاية من شراء هذه الطائرة، وتحقيقك لذلك قد يستغرق حياتك كاملة، لكنك سوف تتمكن من أن تحقق ما أردت. هذا إذا افترضنا أن ذلك هو أهم هدف لديك. ألا تصدقني؟ هيا نتأمل مثالا من واقع الحياة. قد يكون بمقدورك اليوم شراء طائرة مستعملة لأربعة ركاب بمبلغ تراوح بين 50 و80 ألف دولار. ولنفرض أنك تسكن حاليا بشقة يقدر إيجارها الشهري ب 1000 دولار، وتنفق شهريا 200 دولار على وجبات الغداء التي تناولها خارج البيت. قد تنتقل إلى شقة بإيجار شهري يبلغ 500 دولار، وتتوقف عن الذهاب إلى المطاعم. قد يوفر لك ذلك مبلغ 8400 دولار كل عام، وفي خلال 6 أعوام تكون قد وفرت ما يزيد عن 50 ألف دولار. وبعد أن تنتقل من الشقة التي كان إيجارها 1000 دولار إلى الشقة التي إيجارها 500 دولار، فالأرجح أنك ستقرر أن تقضي جل وقتك في الطائرة. فربما لا تريد أن تجعل التضحية هائلة للغاية، وبدلا من ذلك كله قد تختار الانضمام لعضوية ناد تستأجر منه طائرة تستخدمها لعدد معين من الساعات في السنة. ما أود أن أقوله هو أنه بغض النظر عن مستوى دخلك، يمكنك أن تتخلى عن بعض الأشياء الأخرى كي تحصل على هذه الطائرة. وإدراك فكرة الاختيار هذه يمنحك قوة هائلة. إنه يساعدك في النهاية على تنمية حس المسؤولية الشخصية لديك، والتي هي سمة من سمات التفكير القائم على أساس السيطرة الشخصية. في الحقيقة، فإن فكرة الاختيار بمثابة حجر الزاوية للتفكير القائم على أساس السيطرة. إذا قبلت فكرة أنك المتحكم في عملية الاختيار، فسوف تكون قادرا على قبول مسؤوليتك عن عدم قيامك دائما بالاختيارات التي تدفع بك في الاتجاه الصحيح. عندما تصبح من بين من يفكرون على أساس السيطرة، سوف تتحمل المسؤولية عن اختياراتك التي قدمت عليها بغض النظر عما يترتب عليها. قاعدة السيطرة رقم 17. كي تحقق لنفسك توجه العقلي القائم على السيطرة الشخصية، يتعين عليك أن تقبل تحمل المسؤولية إزاء اختياراتك التي أقدمت عليها بغض النظر عن نتائجها. سيناريو: ظلت ماري تعمل أغلب حياتها في نفس الشركة التجزئة، وهي على قناعة أنه ليس متاحا أمامها أي خيارات أخرى. تستعيد ماري ذكرياتها قائلة: في وقت من الأوقات كنت أظن أن مستقبلي الحقيقي سيكون في هذه الشركة، لكن لكن الساعات المطلوبة للوصول إلى القمة كانت أكثر مما يمكنني منحه. لقد قضيت بالشركة 35 عاما، لقد كنت أعمل في وظيفة مرموقة لكنها كانت مجرد وظيفة دعم. ثم وجدت نفسي أشعر بمشاعر سلبية تجاه الشركة لأنني علمت أنه لن يتم ترقيتي أكثر من ذلك. شعرت بأنني أسيرة. أنني أذكر حينما كنت أفكر على هذا النحو سأظل أسيرة لهذا الدور بقية حياتي لأنهم لن يقوموا بترقيتي ولأنني لا أستطيع أن أترك هذه الوظيفة. وفي أحد الأيام فكرت على هذا النحو أنني أكره هذه الوظيفة لكنني أنا المسؤولة عن بقائي هنا، فلا أحد يفرض علي البقاء في هذه الشركة. وبدأت أنتظر لعلي أحظى بفرصة التقاعد المبكر معتقدة أنني سأستحوذ عليها، لكنني أدركت أن هذه الفرصة ربما لا تأتي أبدا. لذلك اتصلت بقسم الموارد البشرية وعلمت أن معاشي الحالي سوف يسد نسبة 50% فقط من حاجاتي المعيشية بعد سن 65. بعد ذلك حدثت نفسي ثانية عن مدى البؤس التي أحياه في وظيفتي الحالية، وأدركت أن لدي العزيمة لأن أعمل حتى سن 70 إذا استطعت أن أجد وظيفة أحبها بحق. لذلك فقط تركت هذه الوظيفة، ثم التحقت بعد ذلك للعمل بوظيفة بشركة صغيرة ليست بعيدة عن منزلي، وأصبحت أستمتع اليوم بكل دقيقة من عملي. لقد استخدمت ماري أسلوب إعادة النظر في أفكارها السلبية كي تستغل قدرتها على الاختيار لصالحها. تذكر أن الأفكار السلبية هي تلك الأفكار التي تسلبنا القوة تماما، فهي لا تعطينا أي شعور بالسيطرة على أي موقف ولا تزودنا بأي بدائل للخروج منه. لقد أخذت ماري الموقف الذي بدت وكأنها أسيرة فيه وأعادت صياغته في عقلها حتى تتبين من أنه كان لديها بالفعل شيء من حرية الاختيار في هذا الأمر. إن إعادة النظر في الأفكار السلبية شيء يمكن أن تقوم به في أي موقف تشعر فيه بأن ليس لديك أي نوع من الاختيار. هذا الأمر يفيد كثيرا خصوصا في مواقف العمل. لنفرض مثلا أنك تعتقد أن رئيسك لا يثق بك، قد يقوم باستبعادك من فريق جديد أو يطلب منك أن لا تتعامل مع عميل معين، فتستنتج أنه فعل ذلك لأنه لا يثق بك. بالتأكيد يمكن أن يكون هناك موقف لا يثق فيه الرئيس مرؤوسيه، لكن فكر في هذا السؤال ولو للحظة، أي نوع من السيطرة متحقق في هذا التفكير؟ فطالما أنك تعتقد أن رئيسك في العمل لا يثق بك، فإنك تكون بذلك قد أعطيت كل ما لديك من قوة لرئيسك. السؤال الذي ينبغي أن تطرحه على نفسك هو هل هذه فعلا هي حقيقة الأمر؟ قد تبالغ مثلا في رد فعلك إزاء الأسئلة التي يوجهها إليك رئيسك في العمل. ربما ظل يوجه إليك الكثير من الأسئلة التحقيقية بخصوص تعاملك مع عميل سابق وقع مؤخرا على اتفاق للتعامل مع شركة منافسة لشركتك. حينما يوجه إليك رئيسك في العمل هذه الأسئلة تفكر على هذا النحو، لابد أنه على يقين من أنني قد ارتكبت خطأ ما، لذلك فلن يسمح لي بالتعامل مع عميلنا الجديد. إنه لا يثق بي لأنه يرى أنني قد أثبت فشلا فيما مضى ولا يمكنني القيام بشيء الآن، لذلك فإنني في موقف بالغ السوء. لكن من الممكن أيضا أن تصبح شديد الحساسية كثيرا من الناس عندما يبدأ رئيسك في العمل في توجيه أسئلة عسيرة إليك بخصوص مشكلة ما. لقد رأيت كثيرا من الناس الذين كان لديهم نوع من فرط الحساسية إزاء أي أسئلة من هذا النوع. إذا كنت على هذه الحال فإنك في حاجة لأن تعيد النظر في ذلك وأن تقول لنفسك إنني أبالغ في رد فعلي إزاء الأسئلة التي يوجهها إلي رئيسي في العمل. الاختلاف بين هذه العبارة وعبارة رئيسي لا يثق بي هو أنك الآن قد حددت المشكلة التي يمكنك تغييرها. عندما تعيد النظر في أفكارك السلبية تكون قد منحت نفسك سلطة التغيير. إن المبالغة في رد فعلك إزاء ما يتم توجيهه إليك من أسئلة هي شيء يمكنك تغييره، في حين أن ضعف ثقة رئيسك بك شيء ليس لديك أي نوع من السلطة عليه. ستكتشف فجأة أن لديك كل أنواع البدائل والحلول والتي لم تكن لتكتشفها إن ظلت مقتنعا بأن رئيسك لا يثق بك. لنضرب مثالا آخر، لنفرض أن الفكرة السلبية التي لديك هي لست مبدعا. طالما أنك تستخدم عبارات مطلقة مثل لست مبدعا فإنك تحرم نفسك من حق الاختيار. المرجح جدا أنك لن تحاول علاج هذا. كذلك فمن غير المحتمل أن تشارك في جلسات ابتكار أفكار جديدة لأنك تخشى أن يحكم عليك فريق العمل بأنك عبء عليهم. وإذا كنت تضع عينيك على منصب معين لكنك وجدت أنه يتطلب إبداعا فمن المرجح أنك ستتجنبه. بذلك تكون قد أخذت موقفا، وللأسف فإن هذا الموقف سوف يبقيك على حالك. هذا لا يختلف عن قولك لا أستطيع التزلج على الجليد. قد تكون هذه حقيقة، ولكن من المرجح أنه سيكون بإمكانك التزلج على الجليد إذا اخترت لنفسك تعلم دروس التزلج واشتريت أحذية التزلج ذات المقاس الملائم بقدميك وتعلمت كيفية عقد أربطة الحذاء. نفس الشيء ينطبق على الإبداع، وأفكارك السلبية يمكن أن يتم إعادة صياغتها بطرق شتى. يمكنك أن تقول لنفسك: إنني لم أقدم أبدا على تعلم طريقة مبدعة لحل المشكلات، وهناك وسائل عديدة ومتاحة لمساعدة الناس كي يكونوا أكثر إبداعا. فهناك كتب عن الإبداع وحلقات بحث وبرامج كمبيوتر لتوريد الأفكار، والبعض منا مبدع بطبيعته. حتى هذا الإبداع الفطري يمكن أن يصقل من خلال عمليات ووسائل مصممة لاستشارة الأفكار. وبالنسبة للكثيرين منا والذين لا يتمتعون بالإبداع الفكري، فإن هذه الوسائل يمكن أن تكون بمثابة دفعة قوية لنا ونحن نسعى للتفكير بطرق جديدة ومبدعة. إذا كانت مشكلتك الحقيقية بعد أن أعدت النظر فيها هي أنك لم تقدم أبدا على تعلم أساليب تزيد من إبداعك الشخصي، فإن إعادة صياغة المشكلة على ذلك النحو تفتح الباب أمامك كي تتعلم الطرق وتكتسب الأساليب الضرورية لزيادة قدراتك الإبداعية ولحل مشكلاتك بفعالية. وفي مواقف العمل تكون أفكارنا السلبية أحياناً محددة جداً، فبدلاً من التعميم بقولك لست مبدعاً يمكن أن يكون ذلك على هذا النحو: لست مبدعاً بما يكفي لأن أبتكر حملة إعلانية جديدة. وقد تعيد صياغة هذه الفكرة السلبية على هذا النحو: ليس لدي خلفية تمكنني من تصميم هذه الحملة الإعلانية. سوف يكون هذا تقييماً واقعياً، أي عندما تقول أنني لم أكتسب خبرة التي تمكنني من القيام بمهمة ما، سيكون لديك حينئذ حرية الاختيار في أن تتعلم طريقة يمكنك من خلالها تصميم حملة إعلانية كأن تتعلم على أيدي شخص ما، أو تستعين بمعلم، أو تقوم بتلقي دروساً في ذلك، أو تحضر ورش عمل، أو تقوم بمجرد القراءة عن طبيعة وكيفية إنجاح الحملات الإعلانية. هذا يختلف كثيرا عن حالك عندما تخبر نفسك بأنك لست مبدعا. وأسوق إليك هذا المثال: لنفرض أن فكرتك السلبية هي لا أحد يفهمني. كثير منا يشعر أن الآخرين لا يفهمونه. ما نخفق كثيرا في الاعتراف به هو أن سلوكياتنا وأفعالنا هي في الغالب التي تجعل الآخرين يشعرون بالحيرة أو يتساءلون عما نقصد. إذا تأملت أسباب عدم فهم الناس لك، فقد اكتشفت أنك تميل إلى أن تحتفظ بالأشياء لنفسك ولا تقوم بنقل أفكارك ومشاعرك للآخرين. إذا كنت على هذه الحال فلا بد أن تعود للصياغة لا أحد يفهمني لتصبح دائما لا أقوم بنقل مشاعري بطريقة تساعد الناس على فهم قضاياي. وأقول ثانية: إن ما فعلته من أجل نفسك عندما قمت بإعادة صياغة أفكارك سيزيدك قوة من خلال اعترافك بأنك لا تتواصل مع الآخرين دائما بشكل فعال. يمكنك أن تلجأ إلى أخذ دورة تدريبية في التواصل مع الآخرين أو تبذل جهدا مخلصا كي تكون أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين. اطلب منهم تقييما تحدد من خلاله ما إذا كانوا يشعرون بأنك تتواصل معهم بشكل أكثر فاعلية. هذا يختلف تماما عن أن تجعل تفكيرك مطلقا حين تقول لنفسك عبارة لا أحد يفهمني، إذ إنك ستصبح حينئذ لا حيلة لك. فإذا كنت ترى أنه لا يفهمك أحد فليس هناك من جدوى في أن تتواصل معهم حول أي شيء. كي تنمي التفكير القائم على أساس السيطرة لديك، حاول أن تبني بداخلك منبها يوقظك كلما وجدت نفسك تنزلق نحو التفكير السلبي. حفز نفسك لتحدي هذه الفكرة السلبية واطرح على نفسك هذا السؤال: كيف يمكن أن أعيد النظر في هذه الفكرة السلبية حتى يصبح لدي شيء من حرية الاختيار والسيطرة على الموقف؟ الإجابة هي أن تتدرب على إعادة النظر في أفكارك السلبية وأن تجعل ذلك عادة لك. فيما يلي تدريب يتضمن إلقاء نظرة على بعض أفكارك السلبية وقيامك في هذه المرة بإعادة كتابتها بطريقة تتيح لك حرية الاختيار في ورقة العمل التالية. قم بكتابة بعض الأفكار السلبية التي حددتها من قبل أو غيرها من الأفكار السلبية التي ربما ترد إلى ذهنك. عندما تنتهي من تحديد هذه الأفكار السلبية اجلس مع نفسك وتأمل كل منها، ثم أعد كتابة هذه الأفكار. حاول أن تعطي تقييما واقعيا للموقف واكتب أفكارك بطريقة تشير إلى أنك قادر على تغيير الأشياء إذا قررت أن تفعل ذلك. إذا كانت لديك مشكلة في إعادة صياغة أفكارك السلبية، فإن الأفكار والوسائل التالية قد تكون معينة لك. أولاً، أعد النظر في أحكامك المطلقة. معظم الأفكار السلبية تشير بشكل مطلق إلى أنك الأسوأ في هذا الشيء، أو إلى أنه ليس هناك سوى طريقة واحدة فقط لتفسير الأحداث. والكلمات المطلقة مثل دائما وأبدا بمثابة رايات حمراء. عندما تجد تعبيرات أو أفكار كهذه عليك أن تسأل نفسك عما إذا كنت تبالغ في أحكامك هذه، أي أخذت تجارب سيئة قليلة مررت بها وهولت منها لتجعلها بمثابة حقيقة مطلقة. ما الطريقة التي يمكن أن تكون أكثر واقعية للتعبير عن سبب تجاربك السيئة؟ ثانيا، حدد الشعور الذي يكمن وراءه الفكرة السلبية. نحن نفكر أحياناً بطريقة سلبية بسبب الشعور الذي فرضه علينا المرور بتجربة ما. قد نعتقد أننا أغبى من في هذا العالم لأننا ارتكبنا خطأً ترتب عليه عدم انتهاء فريق العمل من مهمة ما في موعد المحدد لذلك، وهذا الشعور يجعلنا نعمم هذا الحدث المنفصل. تأمل فكرتك السلبية وحدد شعورك عندما وقع هذا الحدث أو تلك التجربة التي أفرزت هذه الفكرة. هل شعرت بالغضب أو الحزن؟ هل شعرت بالخجل أو الاكتئاب؟ كم بلغت درجة هذا الشعور على مقياس من 1 إلى 10 على اعتبار أن 1 يمثل أدنى درجة من درجات الشدة؟ كيف تصنف هذا الشعور؟ من المحتمل أن الشعور الذي انتابك خلال هذه التجربة كان قويا وتمخض عن أفكار سلبية غير منطقية. إدراكك لهذه الحقيقة سوف يساعدك على طرح طريقة التفكير هذه جانبا وتجاوزها. ثالثا، تأمل نمط التعليم ونوعية الخبرة والمعرفة التي ستساعد في حل المشكلة التي أفرزتها الفكرة السلبية. بتعبير آخر، ما الذي يمكنك فعله كي يساعدك على التعامل بشكل أفضل مع المشكلة التي نتجت عن فكرتك السلبية؟ مثلا، إذا كنت تقول في نفسك أنا أسوأ متحدث في هذا العالم، فهل هناك أي خبرات أو دورات يمكن أن تغير هذه الفكرة؟ قم بالتركيز على الفجوة الموجودة في خبرتك العملية التي تجعلك تفكر في هذا الموقف على نحو سلبي. في الغالبية العظمى من الحالات يتمكن الناس من سد هذه الفجوة من خلال التدريب أو ببساطة من خلال اكتساب الخبرة في مجال معين. رابعا، افصل تماما بين حقيقة ما تفعله وتصورك الوهمي عن نفسك. حقيقة ما تفعله تعد بمثابة توجه عقليا يفتح أمامك باب الاختيار، أما تصورك الوهمي عن نفسك فهو طريقة تفكير تجعل تفكيرك قاصرا. في أمثلة سابقة أدرك أصحابها أن أفكارهم السلبية نشأت عن أشياء معينة فعلوها كعدم التواصل بوضوح مع الآخرين أو العمل بأماكن لم تشجعهم على الإبداع في حل المشكلات. ابحث عن السلوكيات المعينة التي تسبب لك مشكلات في وظيفتك أو في مجال عملك، وسوف يؤدي ذلك إلى ظهور كل أنواع البدائل أمامك لمعالجة الأمر. لا تستسلم للفكرة السلبية المثيرة وتترك نفسك بلا خيارات. يوضح الكتاب جدول مؤلف من عمودين وعدة أسطر. في الأعلى يكتب إعادة صياغة أفكارك السلبية لإتاحة الاختيار. في العمود اليميني يكتب الفكرة السلبية الأصلية، وفي العمود اليساري يكتب الفكرة السلبية بعد إتاحة صياغتها لإتاحة الاختيار. كانت جينيفر تعمل كاستشارية في مجال التدريب على القيادة، وقد أسست مشروعا ناجحا. فبعد أن حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى كليات الولاية واكتسبت خبرة في مجال التدريب على القيادة في شركة للمنتجات الزراعية، بدأت جينيفر شركتها الاستشارية منذ 5 أعوام وأرست دعائم هذه الشركة، حتى أنه أصبح لديها 7 من الموظفين ومجموعة من العملاء كنواة طبية للشركة، وصيت قوي في عدد ليس بقليل من المجالات. ومع ذلك فقد شعرت جينيفر بالإحباط، فبعد نمو متواصل خلال الأعوام 3 الأولى بدأت شركتهم بالتراجع. وعلى الرغم من جهودها المستمرة لن تتمكن جينيفر من أن تحظى بمهام التدريب على القيادة في الشركات الكبرى والتي كانت تعتبرها مهمة بالنسبة لنمو الشركة. هيا نتأمل نمط الأفكار السلبية التي تسيطر على عقل جينيفر وكيف استطاعت أن تعيد صياغتها. يوجد جدول مؤلف من عمودين وعدة أسطر. يكتب بالأعلى إعادة صياغة أفكارك السلبية لإتاحة الاختيار. العمود اليميني يكتب الفكرة السلبية الأصلية. العمود اليساري يكتب الفكرة السلبية بعد إتاحة صياغتها لإتاحة الاختيار. تحت عمود الفكرة السلبية الأصلية، الفكرة الأولى، الشركات الكبرى لا تهتم بالتعامل معي. في العمود اليساري بعد إعادة صياغتها لإتاحة الاختيار يكتب ليس لدي أي جهاد اتصال بالشركات الكبرى كي أتمكن من وضع قدمي في هذه السوق. الفكرة السلبية الأصلية الثانية، ليست لدي رؤية استراتيجية بما يكفي لكي يتلائم مع قدرات المسؤولين التنفيذيين بالشركات الكبرى. على اليسار الفكرة السلبية بعد إعادة صياغتها لإتاحة الاختيار، لم تؤكد دراستي التي انتهت بحصولي على درجة الماجستير على القدرة على التخطيط والتي تظهر عندما أتحدث مع المسؤولين التنفيذيين بالشركة والذين يفكرون بأسلوب استراتيجي. الفكرة السلبية الثالثة الأصلية، يرى الناس أنني ريفية ساذجة لا أصلح إلا لتدريب مسؤولي الشركات الريفية ولا أحد غير هؤلاء. على اليسار الفكرة السلبية بعد إعادة صياغتها لإتاحة الاختيار، لم أظهر للمسؤولين التنفيذيين كيف أن البرامج التي رودت شركتنا بها مسؤولي الشركات الريفية يمكن أن تكون فعالة في المجالات الأخرى. نهاية الجدول. لقد أتاحت العملية التي قامت بها جينيفر لإعادة صياغة الأفكار السلبية كل أنواع البدائل أمامها. فمثلا، عندما اكتشفت أن أحد العوائق التي تقف في طريق نمو شركتها هو الافتقار إلى جهات الاتصال بالشركات الكبرى، تولد لديها عدد من البدائل. الأول، تعيين أحد الأشخاص الذين عملوا في إحدى الشركات الكبرى. الثاني، الانضمام إلى رابطة تجارية يكون من بين أعضائها مسؤولون تنفيذيون على أعلى مستوى. والثالث، ضم شريكا لشركتها يكون لديه جهات اتصال التي هي في حاجة إليها. وفي النهاية استقر رأيها على البديل الأخير، وخلال عام واحد نما مشروعها بنسبة 25%. تم الانتهاء من قراءة الجزء 15 من كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جيري جيبل. يغطي هذا التسجيل الفصل الثامن بعنوان النجاح مسألة اختيار، من الصفحة 137 وحتى الصفحة 147، تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة سارة نظام.